بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9137.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني من أدبيات الإمام البخاري. يقول رحمه الله: باب صلة المرأة أمها ولها زوج. باب صلة المرأة أمها ولها زوج، وتبويبه كما مر معنا بالأمس على هذا الطراز، إما مرة يعجم التبويب حتى يترك الإجابة لأهل العلم، وإما يأخذ حديثا ليس على شرطه فيجعله بابا، وإما يجتزي بعض الأحاديث من الصحاح من المتن فيجعلها بابا، وإما يستفهم ويتركك بلا جواب حتى تعمي نظرك أنت في ذلك. وهذا يدل على ذكائه وفطنته وفهمه. قال رحمه الله: وقال الليث حدثني هشام عن عروة. الليث بن سعد لم يروي عنه البخاري مباشرة، ولكن للبخاري سند مر معنا هو السند المتقدم حدثنا الحميدي، وهذا ليس منقطع، فإنه يعلم البخاري أنه لم يلقى الليث هو، ولكن اجتزى بالسند الأول فقال حدثنا الليث. والليث بن سعد عالم مصر من أقران مالك رحمه الله. قال حدثني هشام ابن عروة عن عروة عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. قال: نعم، صلي أمك. في الحديث قضايا. قوله أسماء مر شيء من ذكرها بالأمس، وهي بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة رضي الله عنها وعن أختها وعن أبيهم، وهي ذات النطاقين في الجنة، وهي أم عبد الله، وزوجها الزبير بن العوام حواري الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، هذه في رواية الليث، ولم تأتي في رواية الحميدي بهذا السياق. قال ابن حجر: هي في رواية الليث وانفرد بها. قال: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم. والظاهر بل هو إن شاء الله الصحيح أن أمها غير أم عائشة، غير أم عائشة، فهي أخت عائشة من أبيها أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. وأسماء هذه ماتت كبيرة مسنة بعد أن عمرت بعد قتل الحجاج قتله الله، وقد استدعاها الحجاج بعنف وغلظة في مكة وأغلظ لها القول، فقالت: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فأنت. والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، بن عبيد الثقفي، والمبير يعني المهلك السفاح هو الحجاج، فتهيب منها لمنزلتها في الإسلام. وشاورها ابنها قبل أن يقتل أو يقاتل في الحرم، فقال: يا أما أخشى أن يمثلوا بي. قالت: تقدم لما أمرك الله، وما عليك فلا يضر الشاة، أو لا يضر الشاة صلخها بعد ذبحها. فتقدم صابرا وقتل وصلب في رع الحجون كما في السيرة. قالت: في عهد قريش ومدتهم. أي عهد لقريش وأي مدة؟ المعاهدة التي عاهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ونصها أو معنى نصها وضع الحرب 10 سنوات بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش. وإذا قدم رجل من قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما رده، وإذا قدم أحد المسلمين إلى قريش لا يردوه. وفي الظاهر أنها مجحفة بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك تبرم عمر من المعاهدة وما رضيها في الظاهر، حتى تاب واستغفر مما قاوم به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتت أمها وهي مشركة إلى أسماء هذه، وفيه قضايا في الحديث. أولا، هل تستأذن المرأة زوجها إذا أرادت أن تتصدق؟ القضية الثانية، هل تصل المرأة أمها وأمها مشركة؟ القضية الثالثة، جوابه عليه الصلاة والسلام هل هو قاعدة عامة لكل حدث في مثل هذا وأمثاله؟ هذا ما سوف نعرفه في هذا الحديث. أما الأولى فقال: فاستدل البخاري بأنها لم تستأذن زوجها لأن زوجها كان حي وهو الزبير، فما ذكرت زوجها في الحديث وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فأفتاها أن تصل أمها وما قال لها تستأذن زوجها. والحكم الذي يؤخذ أن على المرأة أن تنفق دون أن تفسد مال زوجها بغير إذنه، بشرط ألا تفسد ماله. لها أن تتصدق وتنفق على نفسها وعلى أطفالها. يسند ذلك حديث هند بنت عتبة في الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، يعني زوجها، رجل شحيح بخيل، فهل علي إذا أنفقت على نفسي وعلى أولاده أو أطفاله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي أنت وبنيك بالمعروف، أو انفقي بالمعروف. والمعروف هو الذي يعرفه الناس أنه لا يفسد المال، وهذا أصل وسوف أعود له. الأمر الثاني، أن للمرأة أن تصل أمها المشركة من باب قوله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال بعض العلماء: إذا كانت تطمع أن تسلم هذه المشركة، فإن في قولها قدمت علي وهي راغبة، قيل راغبة في الإسلام وقيل راغبة في المال، وسواء كانت راغبة في الإسلام أو في المال فإنها تنفق عليها، فقد أقرها عليه الصلاة والسلام بما فهم صلى الله عليه وسلم من السؤال. قالت: فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، ويعرف عليه الصلاة والسلام أنها مشركة؟ فقالت في الحديث الأول، حديث الحميدي: فهل أصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. والصلة هي ما يتحف الأم أو ما يتحف الرحم من مال أو عطاء أو هدية أو نحو ذلك. نعم، وهذا من المعروف، سواء قدمت راغبة أو لم تقدم راغبة، للمعروف للوالدين. وإذا قدمت راغبة في الإسلام فمن باب أكثر، ويقاس على ذلك صلة القريب مهما بعدت قرابته إذا كان يطمع في إسلامه. وكذلك الرجل المدعو إذا كان فاجرا معرضا عن الله لكن له رغبة في الاستقامة، أو كافر له رغبة في الإسلام، فإن لك أن تصله بالمال كما فعل عليه الصلاة والسلام بكفار العرب لما أعطاهم من 100 ناقة فرغبوا في الدين فدخلوا في دين الله أفواجا. هذه هي مسائل الحديث، ومنها أن البخاري يأخذ بالعمومات، وهذه قاعدة، البخاري يأخذ بالعموم أكثر من الخصوص، ويأخذ بالمطلق أكثر من المقيد. وقد ذكر ذلك صاحب كتاب توجيه القاري نقلا عن ابن حجر في فتح الباري. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، هذا ابن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء 7 من أهل المدينة، وهو أعمى البصر لكن قلبه يرى به، أعمى البصر ولكنه حي البصيرة، وهو معلم عمر بن عبد العزيز، أستاذ عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد الذي علمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذه أخرجه إخراجا جيدا وأنتجه للتاريخ، فهو حسنة من حسنات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، حتى كان عمر بن عبد العزيز وهو في الخلافة يبكي ويقول بعد موت عبيد الله، بعد موت شيخه: وددت أني دفعت ملكي هذا بليلة من ليالي مع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وقد عزاه عبيد الله هذا لما توفي ابن عمر بن عبد العزيز، عزاه بقصيدة رائعة نسبت إليك ما عند الذهب وغيره، يقول فيها: بسم الذي أنزلت من عنده الكتب، بسم الذي أنزلت من عنده السور، الحمد لله أما بعد يا عمر. فجمع البسملة والفصل، فصل الخطاب والتقدمة والديباجة والثناء في بيت واحد. وكان مع علمي هذا عبيد الله شاعرا، يقول في أبيات في الصحبة، يقول: تخذني خليلا أو فخذ لك صاحبا خليلا، فإني مبتغ صاحبا مثلي، عزيز منالي لا ينال مودتي، من الناس إلا مسلم كامل العقل، ولا يلبث الأصحاب أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكلي. وأما قوله أن عبد الله بن عباس شيخ عبيد الله بن عتبة، هذا أخبره ابن عباس المشهور الذي لا يعرف، علم إمام الدنيا وحبر الناس وترجمان القرآن، أخبره أن أبا سفيان أخبره، أبا سفيان أخبر ابن عباس، أبو سفيان سيد قريش أبو معاوية، أن هرقل أرسل إليه فقال: فما يأمر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. البخاري أدخل هذا الحديث لأخذه بالعموم. وقصة أبي سفيان مع هرقل هي في أوائل الأحاديث في أول صحيح البخاري، رحم الله أبا سفيان. والسبب في القصة أنه لما هادن صلى الله عليه وسلم وصالح الكفار في الهدنة المكاتبة، ذهب أبو سفيان حتى وصل إلى الشام تاجرا هناك، فرأى هرقل في المنام أن زوال ملكه على نجم من النجوم، نجم الختان، فسأل وزراءه في الصباح، قال: أي الأمم تختتن؟ لأنه يعرف أن الأمة التي تختتن هي التي سوف تزيل ملكه، وهذه أمة العرب لما أسلمت هي التي أزالت ملكه، وأتت بالخير فنسفت كيانه، وأتى خالد بن الوليد فدمر عرشه بجيش جرار يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لوزرائه والقساوسة: أي الأمم تختتن؟ قالوا: العرب، أما اليهود فلا يختتنون، والنصارى ما يختتنون، والمجوس ما يختتنون. قال: اذهبوا إلى السوق فأتوني بالعرب أسألهم عن هذا النبي الذي ظهر في مكة. فذهبوا فوجدوا عدو الرسول عليه الصلاة والسلام، وجدوا أبا سفيان في السوق يبيع ويشتري. قالوا: أنت عربي؟ قال: نعم عربي. فأخذوه والوفد الذين معه جنود بالأسر بالقوة، وأركبوه على الخيول ونفروا به حتى أدخلوه على هرقل، وكان هرقل ملك عنده القساوسة والوزراء وعنده الجيش والحشم والسيوف. فقال هرقل ملك الروم لأبي سفيان للمترجم للترجمان، أبو سفيان ما يتكلم العرب، ما يتكلم العجمي الرومي، وذاك ما يتكلم العربي، فقال للمترجم: قل له أيهم أقربه نسبا بمحمد بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: أنا أقرب هؤلاء الوفد منه نسب، وصدق، فإنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف منه نسب، من بني هاشم، وذاك من بني عبد شمس. قال: ادنوه مني. فدنا فأجلسه والوزراء عن يمينه ويساره والقساوسة. قال المترجم: قل له إني سوف أسأله عن محمد فلا يكذبني، فإذا كذب فكذبوه. يقول للعرب: أجلسوه وراءهم، فإذا كذب فكذبوه حتى أسمع. قال: نعم. قال أبو سفيان: فلولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت، لأنه عدو وهو لازال مشرك آنذاك، ما أسلم. فلما أجلسوه وراء، أجلس هؤلاء العرب وراء أبي سفيان، بدأت الأسئلة، قيل 7 أسئلة وقيل 8. سأله عن نسبه، وعن هل من آبائه ملك، وكيف الحرب معه، وهل يتبع أشراف الناس أو ضعفاهم، وهل يعود أحد إذا دخل في الدين، إلى غير ذلك من الأسئلة. فبدأ يجيب أبو سفيان إجابات واضحة. فلما انتهى أخبر هرقل أنه سوف ينتصر صلى الله عليه وسلم، وسوف يملك مكان قدميه، وبالفعل بعد سنوات معدودة ملك مكان قدميه. ثم أمر بإخراج أبي سفيان ومن معه. قال أبو سفيان: فسمعنا اختلاف الأصوات وكثرة اللغط في القصر، فقال: لقد أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بن الأصفر. فشاهد من الحديث، قال البخاري هذا من ضمن الأسئلة: فماذا يأمركم؟ يقول هرقل لأبي سفيان، وإلا فالحديث يحتاج إلى قصة طويلة، وقد ألقيت فيه محاضرة مناظرة بين هرقل وأبي سفيان. قال: فما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلة والصدقة والعفاف، بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. والشاهد للبخاري الصلة، والصلة مطلقة، صلة ذوي الأرحام المسلمين وغير المسلمين، لأن صلة الرحم واردة وهذا انتزعه البخاري من هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: باب صلة الأخ المشرك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل من شيوخ البخاري، وللبخاري 700 أو 800 شيخ. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا خلاق له. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها؟ يقول عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. أعرض الحديث مجملا. أتت حلل تباع في المدينة، حلل سيراء من حرير، وقيل من ديباج، ففي رواية أخرى أن عمر اشترى حلة وذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، خذ هذه الحلة تلبسها للوفود وتلبسها للمناسبات والأعياد، لأن الأصل في المسلم أن يتجمل في المناسبات، وعند مسلم في الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، هذه لا يلبسها مسلم، هذه لا يلبسها من له نصيب عند الله في الآخرة، يلبسها المشرك، أما المسلم فحرام عليه أن يلبس الحرير. فلف عمر وردها. وبعد فترة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر وأعطاه حلة من حرير وقال: خذ هذه الحلة هدية. قال: يا رسول الله، كيف أخذها وأنت قلت في حلة حاجب أو عطارد ابن حاجب التي يعني شريتها لك ما قلت؟ قال: إنما أعطيتك لا لتلبسها، وإنما تبيعها أو تكسوها. فأخذها عمر فكساها أخا له من المشركين. في الحديث قضايا: ما هي الحلة؟ الحلة لباس كالجبة تصل منتصف الساقين أو دون ذلك، وقد تكون حمراء مخططة، وقد لبس الرسول عليه الصلاة والسلام الحلل لكن ما كانت حريرا، ولبس البرد الحبرة وهو أحسن الحلل، وكانت حلته حمراء مخططة، أما الأحمر الخالص الأحمر السادة فلبسه حرام، لا يجوز لبس الأحمر الخالص، إنما اللبس المعلم بأحمر لبسه عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس للأعياد والمناسبات لباسا جميلا، البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. في الجهاد لبس درعا وأخذ سيفا ورمحا، وفي المناسبات لبس حللا ولبس الرخيص والغالي عليه الصلاة والسلام. وقد أهدى له بنو تميم لما وفدوا عليه ليسلموا، أهدوا له حلة قيمتها 100 ناقة، 100 ناقة، 100 جمل قيمة الحلة، أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يطيب بالهم فلبسها صلى الله عليه وسلم تطيبا لهم، ولم تكن محرمة آنذاك، فعجب الصحابة، كانت تبرق بريقا، والصحابة لم يروا هذه الألوان، فأخذوا يمسحونها ويقولون: سبحان الله، ما هذه يا رسول الله؟ فيقول: أتعجبون بها؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ خير منها في الجنة. وسعد بن معاذ الشهيد الأنصاري الذي قتل في سبيل الله واهتز له عرش الله، يقول: المناديل التي للعرق فقط خير من هذه الحلة التي 100 جمل. ثم خلعها عليه الصلاة والسلام كالكاره لها وقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قال: رأى عمر حلة سيراء، السيراء المخططة التي من حرير أو من ديباج تباع، وفي رواية أنه شراها عمر وأهداها للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، اشتر هذه للوفود وللأعياد ولا يمنع هذا. فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشتر، معنى ابتع اشتري، والبسها يوم الجمعة، لأنه يوم عيد وزينة، ومن السنة أن تلبس يوم الجمعة أحسن لباس عندك، وأن تغتسل وأن تتطيب، وأن تستخدم السواك وأن تبكر هذه من اللطائف والاستطرادات. وإذا جاءك الوفود التجمل، وفي حديث حسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تجملوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس. والمسلم لا يقتصر من اللباس على ما يجري به، والإسلام لا يعترف بالدروشة، إن الله جميل يحب الجمال يلبس. وعند البيهقي بسند صحيح: إن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. إما يدس الإنسان النعم ولا يظهرها، هذا من جحود النعم. أما بنعمة ربك فحدث، ومن التحديث بالنعمة أن تظهرها وتلبسها وتقول: هذا فضل الله وهذا خير الله، بشرط ألا تتكبر بها.